بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه وأدى من نفع به وبكم في الدارين آمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت. ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكان نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها وأنوارها وبركاتها وما يتنزل فيها لأهليها وما يجود عليهم الباري سبحانه وتعالى من ظواهر المنن وخوافيها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم مصل وأحق ساجد جامع المحامد محمد حبيب الملك الواحد، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى بأحاديث وردت فيما يتعلق بالتشهد في الصلاة. والتشهد في الصلاة يأتي في الأربع تشهدان وفي الصبح تشهد واحد. وقال الجمهور بوجوب التشهد الأخير. قال الإمام أحمد يجب التشهدان، يجب التشهد الأول والتشهد الثاني. قال الإمام أبو حنيفة يجب القعود بمقدار التشهد. وكذلك يروى عن الإمام مالك أنه سنة القعود وقراءة التشهد، ويروى عنه أنه واجب. وقال في من سلم ولم يتشهد إن قرب الوقت فليعد إلى الصلاة وليتشهد، وإن طال الوقت فأرجو أن صلاته مقبولة. قال الإمام الشافعي التشهد الأول سنة والتشهد الثاني واجب. وكذلك روي عن الإمام أحمد أن الأول واجب والثاني فرض. فمن أهل الحديث من أوجب التشهدين في غير الصبح، وهذا التشهد مما اعتني به في شريعة الله، وقد قال عنه الصحابة كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فإذا ينبغي الاعتناء بالتشهد والقعود فيه وأداء على وجه. والقعود فيه كما تقدم معنا أنه إن كان تشهدا أول فيكون مفترشا مخرج أي قاعدا على بطن رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى، وإن كان التشهد الأخير وهو يسلم بعده فيجلس متوركا أي مخرجا رجله اليسرى من تحت اليمنى واليمنى منصوبة ويلصق وركه بالأرض، هذا هو التورك في الجلوس التورك المسنون. وأما التورك بمعنى أن يضع يديه على وركيه فهذا هو المكروه في الصلاة بل وفي غيرها لأنه فعل متكبر. ولكن نتكلم على الجلوس، فالجلوس على وجه التورك وعلى وجه الافتراش. فتقدم معنا أن الإمام الشافعي يقول التورك في الركعة الأخيرة في الجلسة الأخيرة التي بعدها السلام، وبقية الجلسات في الصلاة ففي الافتراش بالافتراش. وأن الإمام مالك يقول بالتورك في جميع الجلسات والتشهد الأول والتشهد الثاني وبالجلوس بين السجدتين، وأن الإمام أبا حنيفة يقول بالافتراش فيها كلها التشهد الأول والتشهد الثاني والجلوس بين السجدتين. وقال الإمام أحمد بن حنبل إن كان في الصلاة تشهدان وهي غير الصبح فيفترج في الأول ويتورك في الثاني، وإن كان تشهد واحد وهو الصبح فيفترش، إن كان تشهدا ففي الأول يفترش وفي الثاني يتورك. هذا ما قال الإمام أحمد بن حنبل. لكن إذا قعد للتشهد الأخير وعليه سجود سهو ويريد أن يسجد للسهو فهل يجلس مفترشا لأنه يريد السجود أو يجلس متوركا لأنه في التشهد الأخير؟ المعتمد عند الشافعية أنه يفترش لأنه بعد التشهد سيسجد، والافتراش سنة في كل جلوس تعقب حركة في الصلاة إما قيام أو سجود. وإن كان الوجه الثاني عندهم الشافعية أنه يجلس متوركا وإن كان أراد سجود السهو. نعم. سواء، لأنه قعود في آخر الصلاة، لكن المعتمد أنه ما دام يريد سجود السهو فيجلس في أثناء التشهد مفترشا، لأن السجود أسهل للمفترش من المتورك، وكذلك القيام، بل صعوبة السجود أكثر من صعوبة القيام. فجعل الشافعية الافتراش في كل ما يعقبه سجود أو قيام، والتورك فيما يعقبه سلام. فإذا سجد سجدتي سهو فجلس بعد السجدة الثانية فليجلس متوركا، لأن بعده سلام. ثم إذا كان مسبوقا، والإمام بالتشهد الأخير ويسلم منه وهو سيقوم يأتي بما عليه من الركعات، فهل يجلس متوركا تبعا للإمام أو يجلس مفترشا لأنه عوراه حركة؟ فمعتمد الشافعية كذلك أنه بالعبرة بصلاة نفسه، وأن يجلس مفترشا، يجلس مفترشا ولأنه مستوسب فزل الحركة، وقيل يراعي صلاة الإمام فيجلس متوركا لأن الإمام سيسلم. وهنا وجه ثالث عند الشافعية، قالوا إن كان المأموم في وقت تشهد له، كان أدرك ركعتين مع الإمام، فجاء فيه ففي الركعة الثانية هو والإمام في الركعة الرابعة، أدرك ركعتين من غير المغرب، فإن وقت جلوس المأموم وقت تشهد أول له فيجلس مفترشا. أما إن كان الجلوس كله لمحض الاتباع، المأموم في الركعة الأولى وإلا في الركعة الثالثة في غير المغرب، فهو إذن يجلس للتبعي، ما له تشهد أصلا في هذه الركعة ولكن لتبعية الإمام، والإمام في تشهده الأخير فيتورك، لأن الجلوس من أصله للتبعية، ما شلو جلوس هو يجلس فيه ولكن لتبعية الإمام، فيقتدي بالإمام في كل جلوس وفي هيئة الجلوس. هذا وجه ثالث عند الشافعية. وهكذا الجلوس للتشهد، وتقدم معنا في وضع اليدين، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان في الجلوس في الصلاة يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر، هو كذلك وكذلك في جميع جلسات الصلاة، لكن اليمنى كذلك إلا في التشهد، فيكون فيها قبض الأصابع، والأصابع توضع في الجلوس بين السجدتين إلى جهة القبلة بتفريق يسير، وقيل مضمومة، فهي في الركوع بتفرق بين الأصابع، وهي في السجود الأصابع مضمومة تكون إلى جهة القبلة، وفي الجلوس قيل مضمومة، والمعتمد أنه بتفرقة يسيرة بين الأصابع، يفرق بين الأصابع تفرقة يسيرة، وتكون على الفخذ قريبة من الركبة بحيث تسامت رؤوس الأصابع الركبتان. فإذا كان في التشهد فيأتي فيه قبض أصابع اليد اليمنى، الخنصر والبنصر والوسطى، تمام. وأما الإبهام فتكون تحت السبابة أو على رأس السبابة أو عند أنملتها، وقيل يمسك بها الوسطى. والمعتمد أنه يجعلها تحت السبابة ويطلق السبابة هذه المهللة إلى عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله فيرفعها عند قوله إلا الله، ثم هذا يكون عند قوله إلا الله وقيل في التشهد كله كما هو عند المالكية. وفي التحريك جاءت روايتان عن صاصل أنه رفعها فحركها، والرواية الثانية أنه رفعها ولم يحركها، وهو المعتمد عند الشافعية. فيرفع المهللة إصبعه السبابة يرفعها عند قول إلا الله من دون أن يحركها، وعند المالكية يسن تحريكها في عامة التشهد استجلابا لحضور القلب لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام التي هي السبابة. هكذا جاء في رواية عند الإمام مسلم عليه رضوان الله تعالى. وقلنا في وضع الإبهام إما أن يضعه على الإصبع الوسطى ويروى ذلك، أو يضع بجنب المسبحة كعقد 53، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. نعم. وإذن من السنة أن يرفع هذه المسبحة في كلمة الشهادة. قال أبو حنيفة لا يرفع شيء، قال أصابعك محلها ثم إلى أن تكمل. وقال غيره يسن أن يرفعها عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وصار مذهب الجمهور أنه يشير بها وقت التشهد، وفي قول يشير بها في جميع التشهد يرفعها. وعلمنا في وجوب التشهد أن الإمام أبا حنيفة أوجب القعود للتشهد بمقدار ما يسع التشهد، وأن الإمام أحمد أوجب التشهدين معا القعود لهما والإتيان بهما، وأن الإمام مالك قال بالسنية في القعود وفي الإتيان بالتشهد، وفي قول عندنا يجب التشهد الأخير. والتشهد الأخير في الأربع الفرائض، أما صلاة الصبح هذا هو التشهد نفسه واحد فيها. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية إلى ما يتشهد شهده النسيء فسبح عليه الناس فلم يقعد، أي لأنه قد انتصب، ثم سجد سجدتين أي سجدة السهو. وهذا إذن دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب فجبره بسجود السهو، فهو الذي استدل به الشافعية. ثم إنه في التشهد يأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، قال الشافعية واجبة ركن من أركان الصلاة، ولم يجب ذلك أبو حنيفة ولا مالك. وجاء في رواية عند الدارقطني وعند الحاكم في المستدرك لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة علي، في لفظ الحاكم لا يقول لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة أو لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الإمام ابن القيم أنه مع إجماع الأئمة على وجوب الصلاة على النبي ولكن متى تجب، فرأى أن قول الشافعي وجوبها في كل صلاة هو الأرجح، لما جاء عن تعليمهم صلى الله عليه وسلم للصلاة له، عندما قالوا علمنا السلام عليك فكيف الصلاة، فعلمهم هذه الصلاة الإبراهيمية، والسلام يجب عليه في الصلاة، فالصلاة كذلك تجب عليه في الصلاة. فقال الشافعي ركن من أركان الصلاة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. وهل تجب الصلاة على الآل؟ لأن جميع الأحاديث لما سألوه كيف نصلي عليك ذكر الآل، فقيل أنها واجبة. والمعتمد عند الشافعي أنها بعض من أبعاد الصلاة، سنة الصلاة على الآل في التشهد الأخير، واختلفوا في التشهد الأول. فهل تسن الصلاة على النبي في التشهد الأول؟ وقال الشافعي نعم، واختلفوا في الصلاة على الآل في التشهد الأول لأنه مبني على التخفيف. وقال أبو حنيفة وأحمد أنه في التشهد الأول يقتصر على التشهد فقط لأنه مبني على التخفيف، وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد يجلس كمن يجلس على الرضف، يعني الحجارة المحماة، وهو الغالب في تشهده الأول أنه يخففه، ففي الغالب إذا صلى التشهد الأول يكون خفيف، وقد يطوله صلى الله عليه وسلم، ولكن غالب جلوسه في التشهد الأول يكون خفيف. ولكن لا معنى للقول بعدم سنية الصلاة عليه الصلاة والسلام، فضلا عن القول أنه خلاف الأولى أو الكراهة له ولا آله، فما هناك تطويل في مجرد الصلاة على النبي وآله بكلمتين، ها؟ فيكون هذا مما يسبق من الأخطاء عند نظر بعض المجتهدين، فيسبق إلى الخطأ ويزل ويكره ما صلى على النبي أو صلى على الآل، لا معنى لهذا إلا خطأ الفكر عند الاجتهاد وسبق الخطأ إليه، وإلا فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ماذا يقال في ذلك؟ كيف جلب عشر صلوات من الله؟ يستهان به أو يقال لا ينبغي؟ ما يتأتى. ولم ترد عنه صلاة مما علمه الصحابة إلا وفيها ذكر آله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. علمنا هذا، فما هو التشهد؟ قد أورد لنا الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى بعض الصيغ الواردة في التشهد، وقد وردت عدة صيغ، واختار الشافعي منها رواية ابن عباس، واختار بعض الأئمة رواية ابن مسعود، ف فيه عدد من الروايات. ذكر عندكم حديث ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا رواية ابن مسعود هي الأفضل، أو اختيار الإمام أحمد وأبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد اختاروا هذا وجعلوا الأفضل رواية ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والذي ينبغي يلاحظ التشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن من الغلط واللحن أن يظهر النون، بل تنقص بذلك شدة في اللام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. أما ما يلحن به بعض العوام ويقول أشهد أن، فيتغير المعنى كله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله إيش؟ تشهد أن لا إله إلا الله إيش؟ تشهد أنها إيش؟ ما لك هات كلام سواء، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تشهد أنها إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، مش أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أيضا حتى إظهار النون خطا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولو قال لك الشافعية في المعتمد عندهم نقص التشديد فوق اللام بطلت صلاتك، صل سواء. تتعلم كيف تنطق، قل أشهد أن لا إله إلا الله، فإن النون مدغمة إدغاما كاملا في اللام ما يتظهر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، في لفظ أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففضل الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رواية ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فضل الإمام الشافعي واختار رواية ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات يأتي بمعنى السلام، ويأتي التحيات، التحية تأتي بمعنى السلامة وبمعنى التعظيم وبمعنى البقاء وبمعنى الملك. التحيات لله أي ما يحيى به الملوك العظمى كله مستحق لله، أو العظمة أو البقاء أو الملك لله. التحيات المباركات المتناميات المتزايدات، تحيات المباركات الصلوات، الصلوات كل الصلاة تصلى وإنما يصلى لله تبارك وتعالى، أو الرحمات أي معنى الرحمات كلها لله، من الله يرحم من يشاء من عباده، فالرحمة كلها لو تحيات مباركات الصلوات الطيبات الصافيات النقيات عن الشوائب لله، في لفظ سلام عليك وفي لفظ السلام عليك، يجوز كله جاء في الرواية، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الأفضل عند الشافعي، اختيار الإمام الشافعي. أما الإمام مالك فاختار تشهد سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يعلمه الناس في المنبر يقول لهم قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات لله، صلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه رواية سيدنا عمر موقوفة عليه، اختارها الإمام مالك وجعلها الأفضل، واختار أبو حنيفة والإمام أحمد رواية ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. واختار الامام الشافعي روايه ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال الحبيب عبد القادر ويحرص كثير من أهل السير والأكابر على أن يذكروا في التشهد لفظ عبد لما يعلمون من أسرارها، وأنه لم يبلغ المقام الأعلى فيها إلا محمد، فيحبون لفظ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه لحظه اقترابه من احبابه. نعم، لا اله الا الله. ويذكر بعض اصحاب الشافعي قول التحيات المباركات الزاكيات والصلوات والطيبات لله جمعا بين ما في متفرق الروايات، و ما ذكر في جميع الروايات غير تابع لغيره، قال الشافعي إنه أقل التشهد، التحيات لله السلام عليك يا نبي الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا اقل التشهد. ولكن المباركات طيبات تكررت في كل الروايات نعم، ولكنها تابعة للتحيات، فلهذا لم يجبها، لم تكن في أقل التشهد. ولكن ينبغي أن لا ينقص، فينبغي أن يأتي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وهي تناسب الآية تحية من عند الله مباركة طيبة. التحيات المباركات في لفظ المباركات في رواية ابن عباس، ولذا اختارها الإمام الشافعي. وهناك بعد ذلك خلاف في ألفاظ التشهد في سقوط بعض الألفاظ. لا إله إلا الله. وأسقط بن سريج وجوب ورحمة الله وبركاته، فاكتفى بالسلام على النبي، وقال إنه رحمة الله وبركاته داخل في معنى السلام. وأسقط الشافعي وجوب الطيبات المباركات الصلوات، واكتفى بلفظ التحيات. وأسقط الصيدلاني كلمة وبركاته، ها، وأسقط بعضهم التكرير لفظ التشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. والمعتمد إن شفنا لا بد أن يأتي بها كما أشهد وأشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا في التشهد خطاب للحق ودخول خاص في حضرة الخاصة، وخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تعميم السلام لجميع الصالحين. حتى قال بعض أهل الفقه أن الذي يدرك الصلاة يقصر في حق السلام على المؤمنين، فله حق عليه، فيجوز لهم أن يطالبوا بحق ويرفعونه إلى القاضي، يقول هذا ما يسلم علينا في 5 مرات في اليوم السلام علينا وعلى بدل الصالحين. ولكن قد وقع في المهواه الكبيرة، فإن عماد دين الله هو الصلاة، وتاركها معرض للعنة الله وغضبه بترك الفريضة الواحدة، فكيف بأكثر من ذلك؟ إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار، فلان ابن فلان لابد له من دخول النار والعياذ بالله، فإذا تاب ومحي اسمه من على الباب، وإلا لابد له من دخله إلى وسط جهنم الحارقة الحارة، أعوذ بالله من غضب الله. فهكذا شأن الصلاة عماد الدين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يجب تعظيمها كما عظمها الله ورسوله. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن أوقاتها ولا الساهون، يؤخرونها عن وقتها، كما جاء في التفسير في الحديث الشريف أنه قال عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن وقتها، لهم ويل، تهديد من الله، واسم وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. لهذا مسكن المتهاونين بالصلاة المؤخرين، فكيف بتاركها من أصلها، نعوذ بالله. نعم. وهو كذلك عند الجمهور لا يفتتح التشهد بشيء من البسملة ولا من الحمدلة، وقيل أن يبدأ بسم الله الحمد لله، وجاء عند بعض أئمة وبعض، فالمعتمد أنه يقتصر على هذا الوارد التحيات. ثم بعد ذلك يأتي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ويأتي الكلام معنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر رواية مسلم عن ابن عباس الذي اختاره الشافعي، وقيل له: لما اخترت أو اشترت إلى حديث ابن عباس؟ قال: لما رأيت واسعا، في ذكر البركة زيادة، وسمعت عن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به، قال الشافعي، غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. وعن فضالة بن عبيد عليه: جعلنا الله وإياكم من مقيم الصلاة ومؤديها على وجهها، والصادقين في أدائها وحاضر القلوب مع الله فيها، وفر حظنا من أسرارها وجعلنا من أهل أنوارها، وحشرنا في زمرة كمال أهلها في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.